بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 23 قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. وله عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوع: من تعلق تاميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
ودع شوف القاموس شوقي موجود شوف القاموس ودع
وفي رواية: من تعلق تاميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة،
وانظر في مسند أحمد يا أحمد أيضا ضبط كلمة ودع ودع تشكيل. نعم.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 7 على نسخة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وكان في الباب قبله قد قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فهذا الكتاب كتاب التوحيد يدور حول 3 أمور: الأول فضل التوحيد، الثاني خطر الشرك، الثالث الأمور الشركية سواء كانت الشرك أكبر أم أصغر. فمن هنا سيبدأ المصنف رحمه الله إلى آخر الكتاب في بيان أنواع الشرك، وبضدها تتميز الأشياء. إذا بين الشرك ظهر ضده وهو التوحيد. وابتدأ بالشرك الأصغر متدرجا ومنتقلا منه إلى الشرك الأكبر ابتداء من الأدنى إلى الأعلى. ولبس الحلقة والخيط على نوعين أو على قسمين: الأول إذا اعتقد فيها أنها تنفع أو تضر من دون الله تعالى فهذا شرك أكبر، لأن النافع الضار هو الله عز وجل. الحال الثانية من أحوال لبس الحلقة والخيط: إذا اعتقد أنها وسيلة للنفع أو الضر، وإنما النافع الضار هو الله عز وجل، فهذا شرك أصغر. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. الحلقة تلبس في الذراع والرقبة والساق والعضد، إما في الذراع أو الرقبة أو الساق أو العضد. والخيط يعقد. نعم. إذن لبس هذه الأشياء على حالين: إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأن النافع الضار هو الله عز وجل. أما إذا اعتقد أنها وسيلة لجلب الخير أو دفع الشر فهذا شرك أصغر وقد يتحول إلى الأكبر. نعم. اي نعم اعرف، نعم سياتي في الشرح لكن نتاكد من القاموس ايضا. نعم نعم. 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 هذا هو يعني يجوز فيه ودعه وودعه. شقها ولا شقها؟ نعم شقها. نعم شقها الشق. نعم يبقى يجوز فيها التعريك والتسكين وجهان يعني. نعم نعم بالفتح في المسند و نعم طبعة الأرناؤوط مؤسسة. نعم الأرناؤوط يعني يجوز فيها الوجهان. نعم هذا شرك أكبر في الربوبية. تعليق الخمسة وخميس وتعليق صندل وحذاء على مقدمة السيارة أو في مؤخرة السيارة أو تعليق العين الزرقاء أو الخرزة الزرقاء بدر عين ولا خرزة هي عين أو تعليق خرزات من أجل دفع العين أو من أجل جلب خير شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله. إذا اعتقد أنها تدفع بذاتها أو تعليق خمسة وخميس، وأرجو أن يصل هذا إلى سائق التوك توك على وجه الخصوص وسائق السيارات أيضا، ولكن بعضهم يعلقها للزينة، ولكن حتى لو علقها للزينة عليه أن ينزعها لأن فيها شبهة شيء يعلق للشرك. فإن أراد أن يعلق زينة يعلق شيئا آخر، إن أراد أن يعلق زينة يعلق شيئا آخر غير الكف. وأيضا تعليق إشارة رابعة الخبيثة اللي هي أربع أصابع يد وفيها إصبع مقطوع أربع أصابع، هذه أيضا من علامات أهل البدع لا تعلق، من علامات الإخوان المسلمين لا تعلق أيضا، أنها صارت إشارة إلى بدعة وإلى ضلال. نعم رابع العدوية الذي كان في الميدان. نعم نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالخرز والودع لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل به، فمن تعلق قلبه بشيء من هذه الأمور فهذا شرك بالله، لأنه سبحانه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لا إله غيره. ومن هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما وعد به في قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فذكر شيئا مما يضاد.
وقد يعد بعض العلماء بشيء أنه سيفعله في كتابه ولكن لم يوفي به، إما أنه ظن منه أنه وفى به كما حصل من الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي وعد في كتابه صحيح بن خزيمة بألا يورد فيه حديثا ضعيفا، ولكنه رحمه الله هل وفى بهذا؟ لا، ولكن في نظره هو أن كل ما أورده في صحيحه صحيح بن خزيمة صحيح، ولذلك بعض العلماء يقدم صحيح بن خزيمة على سنن ابن ماجه، ولكن جمهور المحدثين على تقديم سنن ابن ماجه على صحيح محمد بن إسحاق ابن خزيمة. وقد لا يوفي لأن الموت والمنية أتته قبل أن يكمل كتابه، كما حصل لأبي عبد الله الحاكم في مستدركه، حيث أنه وعد أن ينقي المستدرك وإذا به يموت قبل أن يفعل ذلك رحمه الله تعالى. فيعتذر للعلماء، إذا رأيت الرجل يعتذر للعلماء فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته دائما الطعن في العلماء فاعلم أنه حداد خارجي خبيث النفس. وهذا نوع من الخروج على ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر إما أن يكون العلماء أو الأمراء. إذا منعنا الناس ودعونا الناس لعدم الخروج على أئمة الظلم والجور فمن باب أولى الخروج على العلماء أشد وأشد، لأنه هدم لما معهم من الديانة والعلم والعياذ بالله. نعم، فمن تكلم في العلماء أفسد عليه آخرته، ومن تكلم في الأمراء أفسد عليه دنياه، كما قال السلف. عبد الله بن المبارك وغيره من الأئمة قالوا ذلك، من تكلم في العلماء أفسد عليه آخرته، تكلم في الأمراء أفسد عليه دنياه. فأهل السنة لا يتكلمون لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، ويصونون ألسنتهم من هذا، نعم، من الخروج بجميع أشكاله. نعم، نعم، لا شك. نعم.
قال: فذكر شيئا مما يضاد التوحيد من أنواع الشرك الأكبر وينافي كماله من الشرك الأصغر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله، فبدأ بالشرك الأصغر الاعتقادي فقال: وقول الله تعالى.
ولذلك قال شيخنا عبد العزيز الرجحي حفظه الله بأن هذا الكتاب لم يرد مثله، يعني في هذه الطريقة وهذا التبويب الدقيق والعظيم جدا لم يرد مثل هذا الكتاب في مسائل التوحيد، ويبوب بترجمة ويورد تحتها من الآيات والأحاديث وأقاويل السلف ما يناسبها. فصار هذا الكتاب لا يعرف أن له نظير من الكتب المصنفة. نعم، ولذلك سبحان الله وجد له أكثر من 30 شرحا لكتاب التوحيد، ومن أعظمها الذي كان يوصي به سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كتاب سليمان بن عبد الله حفيد المصنف، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد. قد مات رحمه الله قبل أن يتمه، قتله إبراهيم بن محمد علي باشا في حملته المشؤومة على الدرعية، عليه من الله ما يستحق. نعم.
قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أي مرض أو فقر أو بلاء.
فقوله سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون، ما هنا ما نوعها؟ هل هي نافية ولا موصولة؟ موصولة. وأسماء الموصولة تفيد الخصوص ولا العموم؟ العموم. ما عموم فهي تعم الحجر والشجر والقبر ونحوها. والاستفهام هنا في قوله سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الاستفهام هنا غرضه ماذا؟ ها؟ التحدي. وأول الآية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. أولا جعلهم يقرون بتوحيد الربوبية، ثم أنكر عليهم ما فعلوه في ما يناقض التوحيد الألوهية والعبادة. إذا كان هذا هو الرب الذي خلق السماوات والأرض وخلقكم كيف تعبدون غيره؟ وإذا كان هو الرب المنعم عليكم فكيف تشكرون من سواه؟ أليس هذا هو السفه؟ بلى، هو غاية السفه، فقد قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه. إذن من أقبل على غير الله وأعرض عن الله فهو السفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك لا تقل لأي كافر فلان من الكفار عاقل. نعم، لك أن تقول ذكي، لكن لا تقل عاقل، لأنه لو كان عاقلا لعاقل عن الله مراده، ولعبد ربه ووحده، فهو سفيه ضال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هل هن كاشفات ضره؟ أي لا يستطيعون ذلك. قل حسبي الله، أي الله كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، بل يعلمون أن القادر على ذلك هو الله وحده، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له،
وما يمسك فلا مرسل له
من بعده. وهذا شأن كل من يدعو من دون الله من الملائكة والأنبياء. وهذا شأن كل من يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، لا يملك أحد منهم كشف منهم.
شيل الياء، هذه ألف مقصورة وليس ياء. نعم.
قال: وهذا شأن كل من يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، لا يملك أحد منهم كشف ضر ولا إمساك رحمة، فبطلت دعوتهم، ودعوة غيرهم في الأصنام والآلهة أبطل، لأنها جماد ولا تعقل شيئا. ومن هذا القبيل لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لا تستطيع دفع البلاء ولا رفعه. فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الأصغر، كما فعل حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا في يده خيطا من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة.
نعم، أنه استشهد بالآية وهي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا الذي يكون أوقع في نفسي السامع يخاف. نعم. نعم.
قال قوله عن عمران بن حسين ابن
عبيد، وهذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يجتمع الإيمان والشرك في قلب امرئ مسلم؟ ومعلوم أن الشرك إذا دخل طرد الإيمان، لئن أشركت ليحبطن عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف يجتمع إيمان وشرك في نفس الوقت في قلب امرئ مسلم؟ هل يمكن هذا؟ ها؟ لا يمكن. ها؟ الشرك الأصغر. نعم، هذا كما قال السلف: ومن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني في توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في توحيد الإلهية والعبادة. نعم.
قال قوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، هو عمران بن حسين راوي الحديث كما رواه الحاكم، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رأى رجلا، أعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، هو عمران بن حسين راوي الحديث كما رواه الحاكم قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟
حلقة؟ لماذا حلقة؟ حلقة، نعم.
وفي يدي حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟
حلقة، نعم.
قال: وفي يدي حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون الإنكار وهو أظهر. قال:
وهو أظهر، نعم. يعني اختيار المصنف الحمدان الشارح عفوان الحمدان رحمه الله أنه الإنكار، نعم.
قال: من الواهنة. قال
فإذا كان الإنكار فهذا هو موطن الشاهد والمطابقة للترجمة، لأنه زعم أنها لدفع البلاء أو جلب الخير، نعم. الإنسان لا يتعجل في الإنكار، قد يكون شخص معلق الخمس الكفة هذا للزينة وهو جاهل، فتقول له: حتى لو للزينة فيها شبهة الشرك، ابتعد عنها بركة وخليك وراه، تكلم، لا تقول كلمة وتسكت، خليك وراه إلى أن يأخذها ويرمي بها، يعني استمر في النصيحة. هذا توحيد، أنه من فعل ذلك كأنما أعتق هذا الإنسان كعتق رقبة من الشرك. فيعني لا تقول كلمة وتسكت، لا، استمر في الدعوة إلى الله، وأقم الحجة، وأزل الشبهة، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور كما ذكر الله في كتابه: يا بني أقم الصلاة، زكي نفسك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، زكي غيرك، واصبر على ما أصابك. إذا أمرت ونهيت لابد أن تبتلى، أنت مجنون، أنت سفيه، أنت غير عاقل، أنت قليل الأدب، أنت اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. خصوصا من يخالط الناس في البيع والشراء والأخذ والعطاء وينزل الأسواق، لابد أن يعني يصبر صبرا عظيما حتى ينال الأجر والثواب من الله عز وجل، ويراجع إخلاصه دائما وصدقه. إذا رأى المنكر تمعر وجهه، كان سفيان رحمه الله إذا رأى المنكر تغوط أو تبول دما، يعني يهرى كبده إذا رأى المنكر ولم يغير، فيتألم فيحدث له ذلك. وكما قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لي صديقا إلا وعاداني، وحبيبا إلا وتركني، ويم الله لن أتركه حتى يظهره الله، يعني المعروف. فالإنسان لابد أن يصبر في الدعوة ويستعمل الأسلوب الحسن. لما أن إذا ركبت تكون معك يعني حبات من الحلوى تعطيه أولا، أو تعطره تضع له طيب أولا، تفتح قلبه لنصيحتك وموعظتك، وهكذا نريد يعني يتميز الإخوة الذين درسون العلم بأن بالأمر المعروف عن المنكر في حدود المشروع، لأن هذا من أسباب نزول النعم وزوال البلاء، وضده ترك الأمر والنهي من أسباب نزول العقوبات واللعنة. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا من الاعتداء، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وربما يبدأ بطالب العلم العقوبة، قال به فابدأ، لأنه لم يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل. لو أن الإنسان شخص ركبت مع شخص وسب أباك وأمك أو سبك أنت، لن تسكت له، كيف إذا فعل فعلا فيه سب للرب جل وعلا والتجاء إلى غير الله عز وجل ودعاء غير الله؟ هذا أولى وأولى، نعم نعم. وكل هذا طبعا يتوجه، بل أصله العلم. إنسان إذا دعا يدعو على علم وعلى بصيرة، نعم.
قال رحمه الله: قال: من الواهنة، وهي عرق يأخذ بالمنكب وفي يد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها. فأمره بنزعها، والنزع الجذب بقوة.
نعم، انزعها يعني أفضل هو ينزعها بيده. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الكفار، فلما كان في فتح مكة أخذ هم الذين يكسرون الأصنام. بعد ذلك هؤلاء الذين كانوا ترتفعت أيديهم تدعو الأصنام والأحجار والقبور، هم أنفسهم الذين كسروا هذه بمعاول التوحيد. فقال انزعها، بارك الله فيك، احذف هذه أو أبعد هذه عن سيارتك حتى ينجيك الله من فتنة. الله هو المنجي، وليس هذا النعل، وليس هذه الخرزة، وليس هذه العين، وليس هذه الخمسة وخميسة. كيف تضع شيء بلاستيك يحميك والله جل وعلا لا يحميك؟ تدخل في قلبي هذه المعاني وتصبر، لأنك ستسمع الأعاجيب، فلا بد أن تصبر، لا بد أن تصبر. نعم، ولكن لا تترك، لا تترك، استمر معه، لا تترك يعني ليس معنى أنك تضربه، لا، هذا للحاكم. نعم. نعم.
قال: والنزع الجذب بقوة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن المشرك يعاني.
نعم، يعني لما تكتك يعني خبط ابن أخ هنا، وجدنا إخوة كثيرون، والله الذي لا إله غيره، لو مات طفل أهون من وجود شرك في هذا التكتك، أهون بكثير، أهون، لو جرح إنسان أو قتل إنسان أهون بكثير من وجود الشرك بالله جل وعلا والكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، بل إن وجود الفاحشة أهون من وجود الشرك بالله سبحانه وتعالى أكبره وأصغره. نعم.
قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن المشرك يعامل بنقيض قصده.
نعم، لا تزيدك إلا وهنا، قال شيخنا، أي ضعفا في العقيدة.
لأن المشرك يعامل بنقيض قصده، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح والفوز والظفر والسعادة، أي ما فزت وما ظفرت وما سعدت.
نعم، والفلاح قد ينفى الفلاح المطلق، وقد ينفى مطلق الفلاح. ينفى الفلاح المطلق مع وجود الإيمان ولا مع ثبوته؟ مع وجود الإيمان. وينفى مطلق الفلاح يعني أصل الفلاح إذا زال الإيمان بالكلية. نعم.
قال: وفيه التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وأن الصحابية لو مات وهي عليهما أفلح أبدا. وفيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، هو قول الصحابة، يقول رضي الله عنه فيما صح عنه إسنادا: لأن أحلب بالله كاذبا خير من أن أحلب بغيره ولو صادقا. لأن الحلب بالله كاذبا كبيرة يمين الغموس، وأما الحلف بغير الله فهو شرك أصغر، وقد يتحول إلى الأكبر إذا عظم المخلوق كتعظيم الله أو خافه كخوف الله، ولكن الأصل فيه أنه شرك أصغر فهو أعظم من الكبائر. ولذا أيضا تنازع العلماء في حق مرتكبه أو في حال مرتكبه في الآخرة، فقال بعضهم يعامل معاملة الكبيرة، هو قول الجمهور، وقال شيخ الإسلام وأئمة الدعوة أنه تحت الموازنة وليس تحت المشيئة. نعم.
قال: وفيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة،
وأنه لم يعذر بالجهالة. هكذا عندكم جميعا ولا بدون لا يعذر؟ نسخة إلمع السمعي، أي السمعي، وأنه لم يعذر بالجهالة ولا يعذر بالجهالة؟ نعم، هو أنت يبدو أنك سرحت يا حمد. قال شيخنا: لأنه يستطيع أن يسأل، وفي بعض النسخ وأنه يعذر بالجهالة. ما ظنيت فيه السمعي غير اللي معي. في بعض النسخ وأنه يعذر بالجهالة، والضابط في ذلك كله تمكنه من العلم وعدمه. نعم.
قال: وأنها لا تنفع في العاجل بل تضر، بقوله: لا تزيدك إلا وهنا. والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، والتصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. قاله المصنف رحمه الله.
نعم.
قلت: ومن هذا القبيل ما يسمى بال...
لا بد من تغليظ في أمر الشرك. بعض الناس قد يتعجب كيف تقول أن الفاحشة والزنا أهون من الشرك. نعم أهون، نعم أهون، لا شك أنها كبائر عظيمة وعظائم، لكنها أهون من الشرك، أقل من الشرك، كما قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. هذا قول الصحابي. نعم.
قال: ومن هذا القبيل ومن هذا القبيل ما يسمى بالمعضد الذي يؤتى به من الخارج ويلبس في الشمال.
المعضد هكذا، هكذا عندكم بهذا التشكيل المعضد؟ طيب، يعني يوضع في العضد. نعم.
قال: ويلبس في الشمال عن الروماتيزم، ومنه أيضا الحلق التي يتخذ من الذهب أو الفضة، ويلبسه أحد الزوجين الآخر ليلة الزفاف لئلا تقع بينهم فرقة، ويسمونه بالشبكة أو الدبلة.
يعني إذا فعل هذا ألبسها الدبلة من أجل أن تدفع العين أو تدفع فعل السحر أو كذا، فهذا شرك، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. أما إن جاء لها بما يسمى في بلادنا بالشبكة، بعض الذهب وهو الصداق، يعني جزء من الصداق، لا مانع من هذا، ولكن ليس بغرض أن هذا الشيء الذي أتاها به يدفع عنها الضر أو يجلب لها الخير. لكن في بلادنا يأتي الزوج أو الخاطب بشيء من الصداق حينما يخطب المرأة قبل العقد، يسمى الشبكة، هذا له مدلول غير ما يتكلم عنه الشارع. نعم. ولذلك الخاتم حتى ولو كان من الفضة، إذا كان بغرض الخطبة، وما يفعله النصارى من وضعهم الخاتم وقولهم باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، ويلبس الخاتم في الإصبع الوسطى، فهذا من الشرك. أما إن كان الغرض منه إهداؤها شيء من الفضة أو من الذهب، فلا مانع من هذا. بالنسبة للمرأة، إهداؤها من الذهب أو إهداؤها هي للرجل شيئا من الفضة يجوز، لكن بنية ما يفعله النصارى باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين وتلبس الخاتم خاتم، فهذا شرك والعياذ بالله. نعم. ها؟ ما هي العادة النصرانية؟
انهم يقولون ان هذه الدبلة لما يكتب عليها اسم المرأة من الداخل وتلبس بالاصبع بجوار البنصر، هذا جوار بين الاوسط والبنصر،
البنصر.
نعم. انه يوجد عرق من الدم يتصل بالقلب مباشرة،
لكن
هذا معلوم بشكل
معلوم عند معلوم اين؟ لا، الناس يعني الناس عندنا يلبسونها عادة، ليس من هذا الباب، وإن كان أصلها هذا، أصلها هذا. تكلم الشيخ بكر أبو زيد أظن في هذه المسألة، بكر بن عبد الله أبو زيد، وذكروا هذا الذي ذكرته أنت، لكن في الحقيقة يحتاج إلى تأمل، لأن هذا الأمر في بلادنا لا يفعل الناس هذا من أجل هذه العلة. هذا كثير يحفر الاسم، ليس على الدبلة فقط، الذين يحبوا بعضهم بعضا يحفر اسمها على الجدار، ليس على الدبلة فقط، على الجدار وعلى الثوب وعلى كل شيء يحفر اسمها، ليس هذا، قد يحفر اسمها على القلم، على كل شيء، يعني قد يحفر اسمها على القلم أيضا، ويرسم دائرة أو يرسم شيء ويكتب اسمها فيه، يعني يتودد لها وتتودد له، ليس لكن لو أن هذا ثبت فعلا إيتي به يا أحمد، إن أصل لبس الدبلة هذا فالأولى تركها، الأولى تركها لحتى لا نتشبه بها أولى. لكن هذا يحتاج إلى تحقيق تاريخي لهذا الكلام، لا بد من التحقيق التاريخي لهذا الكلام حتى يعني، لأن هذا أمر منتشر جدا وإنكاره يعني الناس الآن يقول طب أنتوا حرمتوا الذهب، طب حناخدوا دبل، حتى دبل فضة أو خاتم فضة للرجل ما لاش ذهب ماشي. والحمد لله انتشر الآن جدا، انتشر الآن جدا ولله الحمد والمنة، أن الخطاب والأزواج لا يلبسون الذهب عندنا، كثير جدا من الشباب ولله الحمد والرجال الآن لا يمكن أن يأتي بالذهب. لكن بقيت هذه الدبلة يعني هل هي عادة نصرانية؟ يحتاج هذا إلى نظر. لكن الآن الحمد لله كان قديما يعني من 15 عاما أو 20 عاما كان لابد، هذا كان فيه عراك من كيف تمنع الرجل من الاتيان بذهب، تبي تستعد قبل بأسبوع كيف تقنعه، كل يوم تكلمه الذهب يقول لك طيب، وآخر شيء يقول لك طبعا ماذا أفعل، كل الناس يأتون بالذهب. الآن الحمد لله الأكثرية ممكن تقول 90% لا يأتي بالذهب من الرجال، مش كده بدر؟ هكذا كثير ولله الحمد. ولعل بعد فضل الله عز وجل هذا لمن بعض الدعاة وطلاب العلم المخلصين الصادقين الذين نشروا بين الناس حرمة لبس الذهب على الرجال، هذا كان شيء صعب جدا، لا بد يأتوا بذهب للرجل وللمرأة، كان هذا لازم. أظن يمكن عندكم لا يوجد لا الذهب، أقصد الذهب ذهب. فمع الدعوة كل شيء إن شاء الله يذهب من المنكرات، مع الدعوة يحتاج إلى دعوة على المنابر وفي المواعظ وغشيان الناس في المجالس العامة ومجالسهم وذكر هذه المسائل أمام الناس، ينتشر الحمد لله الخير، ينتشر الخير بين الناس، والإنسان قد لا يقدر كلمته ويستهين بالكلمة وإذا بها تبلغ الآفاق وينفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. نعم أنا لا أدري كلام الشيخ ابن تيمية على العين والرأس، لكن أصل الموضوع أنه عادة نصرانية يحتاج إلى تاريخ. نعم. قال لأحوالها ماذا؟ يعني محرمة لو فيها تشبه، ما هو على بناء على هذا الأصل أنها عادة نصرانية. أداب زفت الشيخ ابن ماذا قال؟ نعم طيب.
قال رحمه الله ومنه التعظيم الذي يستعمل لبعض الأمراض.
التطعيم عندك التعظيم التطعيم. نعم.
ومنه التطعيم الذي يستعمل لبعض الأمراض كالجداري والكوليرا وغيرهما لدفعهما كي لا تقع، فيجب النهي عن ذلك كله لأنه من أنواع الشرك الأصغر الاعتقادي وهو أكبر من الكبائر.
غفر الله له. هذا اشتد في هذا الشيخ الحمد لله جدا، غفر الله له. وهذا التطعيم قبل وقوع البلاء تنازع العلماء فيه، وذكر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأنه فيه نزاع بين العلماء كنوع وقائي من المرض المتوقع جدا، تنازع العلماء فيه. بعضهم يقول لا يستعمل ليس من باب أنه شرك وليس توكل على الله، ولكن من باب أنه ضرر يلحق بالشخص أو الطفل قبل وقوع البلاء. يعني هذه الشكة من الإبرة، الإنسان ليس من حق أن يفعل هذا في جسده إلا بإذن من الشرع، مجرد أن يضرب الإبرة في رجله أو في يده أو في شيء بدل لا يجوز له ذلك إلا بإذن من الشرع. لماذا؟ لأنه نوع تعذيب، والإسلام جاء للحفاظ على النفس، فكيف بمن يفجر نفسه ويخرج قطعا قطعا صغيرة؟ هذا أشد وأشد باسم الإسلام واسم الجهاد في سبيل الله، هذا أشد وأشد. إذا كان الإبرة التي تضرب قبل نزول شلل الأطفال مثلا أو الجدري أو غيره تنازع العلماء فيها، وأكثرهم يجيزها، وبعضهم يقول لا تجوز لأنها نوع تعذيب بلا داعي وبلا سبب، فكيف بمن يفجر نفسه ويفجر غيره أيضا ويقتل غيره؟ هذه سفاهة عظيمة والعياذ بالله. نعم، لكن هنا الشيخ الشارح الحمدان رحمه الله علقها بأنها دفع البلاء قبل نزوله، لرفع البلاء يعني بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله كما ترجم المصنف. فهنا نتكلم عن دفع البلاء قبل نزوله. نعم، لكن المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. نعم لا أنها كي لا تقع، يعني أنها تمنع الوقوع نفسه، ليس أنها تدفع البلاء، تمنع الوقوع، يعني فيها نوع تصرف في الكون. فهذا لو كان هكذا لا شك أنه شرك أكبر في الربوبية، أنها هي تمنع الوقوع يعني قدر الله سبحانه وتعالى. لكن يقال لا، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، مسألة فيها خلاف، ولعلنا أحدكم يبحث كلام الشيخ محمد في كلام متين في هذا ابن عثيمين في مسألة التطعيمات قبل نزول الأمراض، وإن لم أكن واهما ربما يكون فيها شيء للمجمع الفقهي. نعم أنها يعني البلاء أنها يعني بإذن الله تدفع البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى، لا بذاتها، أن تدفع البلاء بإذن الله تعالى إذا نزل، الذي ينزل البلاء والذي يرفعه هو الله عز وجل، وهذه كلها وسائل وأسباب كالتداوي. نعم، قد يحتاج الأطباء هم يعالجون مرضا ما، مثلا عند مرض السرطان نسأل الله العافية لنا والمسلمين، فقد يحتاج أن يعطيه دواء حتى لا ينتشر هذا المرض في بدنه، فهمت؟ قد يعطيه دواء حتى لا ينتشر هذا المرض لتوقع انتشاره، فهل هذا يعد من الشرك؟ مع أنه يأخذ الدواء ربما يضر معدته أو يضر مثلا بطنه، لكن هو يتوقع انتشار مرض أخطر أو هذا المرض ينتشر في البدن بخطورة، فيعطيه شيئا يوقف هذا الانتشار بإذن الله، فلا مانع من هذا، الله أعلم. ومن لا يرى جواز هذا، وإنما إذا وقع المرض يدفعه فهذا له وجه قوي جدا. وأظن بعض إخواننا الأعاجم عندهم يعني قانون، عندهم يعني أحد الإخوة جاي يطعم ولده غضب جدا، قل لماذا نعطيه تطعيم؟ بل يقولون أن هناك مبحث روسي أظن روسي، نعم، في أنه لو أخذ التطعيم ربما ينتشر. كان أحدهم أطلعني على مبحث لكن طبعا باللغة الروسية، فيه شيء من هذا. نعم نعم، ماذا قال؟ يعني يبدأ بالإبهام ليس الخنصر. نعم،
وعندما يقول آمين يضع أخيرا في البنصر حيث يستقر
في البنصر. طيب،
وقد وجه سؤال إلى مجلة المرأة التي تصدر في لندن في عدد، وأجابت عنه أنت لا تكون، وحضر قسم هذه الأسئلة، والسؤال هو لماذا يقول خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟ والجواب يقال عندما كان هذا العروس القاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول بسم الله على رأس السبابة
انتهى. خلاص. نعم. ولو ما فعلوا كل هذا، إذا لم يفعلوا كل هذا ولم يعتقدوا كل هذا، هل يجوز كزينة؟ هذا الكلام المنتشر عندنا، كل هذا لا يعرفه الناس، لكن مع ذلك الأولى تركه إن كان أصلها هكذا. لكن أيضا ما زلت أقول إثبات أنها عادة نصرانية تاريخيا. نعم، لأن الشيخ بكر أظن أرجعها إلى قبل النصارى، قبل ميلاد المسيح. نعم، عادة إيه؟ أرجعها إلى ما قبل المسيح عليه السلام.
قال رحمه الله: وقوله رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. الإمام أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. يقول في حقه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصباره، وبالماضين ما كان أشباهه، أتت الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير ابن عبد الحميد وسفيان ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد.
نعم، هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، هؤلاء هم شيوخه وعلماؤه، وهذه هي رحلاته: مكة والبصرة والكوفة واليمن، وهو كان ببغداد رحمه الله. نعم.
وروى عنه ابنه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه. وروى عنه من شيوخ عبد الرحمن بن مهدي
والأسلام. إذن هؤلاء هم تلامذته، شيوخ وأئمة، وتلامذته وأئمة، البخاري ومسلم من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. نعم، بل إن شيوخه كعبد الرحمن بن مهدي روى عنه، وهذا من عظمة هذا الإمام، إمام أهل السنة الذي ثبت الله به الأمة في يوم المحنة، كما قال السلف: ثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن. أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، وابتلي وسجن وجلد وهو صائم حتى كاد أن يموت ويغشى عليه رحمه الله، ولكنه قال: يا إمام، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والإمام يجلده ويسجنه، ثم يأتيه فقهاء بغداد يخلون به، يقولون: يا أحمد، أقول تقوله؟ معقول أنت اللي مجلود وأنت اللي مسجون، وأنت يا أحمد رافع لواء السنة، وأنت الذي تقول لا تخرج على الحاكم؟ يقول: نعم، قول أقوله، جلدي شيء وسجني شيء ورفع للسنة شيء، وأرفعها في هذا الموطن أيضا، كما رفعتها في أن القرآن كلام الله، أرفعها في عدم الخروج على الإمام وإن جلد الظهر وأخذ المال، لأن هذا حديث الرسول، هذا المنهج متكامل ليس فيه تلاعب، تأخذ من هنا وتترك هنا، لا، تأخذه هو منهج كامل في أخلاقه، في معاملاته، في عباداته، في معتقداته، متكامل ولله الحمد. منهج أهل السنة والجماعة منهج مبارك، أخرج علماء لما ورثوه بعضهم لبعض، أنتج العلماء البخاري مسلم والإمام أحمد والشافعي ومالك وهكذا الأئمة. نعم، هذا هو إخراج الإمامة في الدين، يعلم بعضهم بعضا، لا الخروج للميادين والفتن وإحداث الفتن في البلاد والعياذ بالله. نعم.
قال: ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. وقال البخاري: ومرض أحمد مرض أحمد ليلتين خلت من ربيع الأول ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول 41 وله 77 سنة. وقال ابن عبد الله وقال ابن عبد الله ابن الفضل ابن زياد مات ثاني
وقال إيه؟
وقال ابن عبد الله ابن الفضل ابن زياد
قال ابن عبد الله ابن الفضل ابن زياد طيب
قال مات قال مات ثاني عشر ربيعا الآخر رحمه الله ورضي عنه.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر بترجمة الإمام أحمد رحمه الله، وفقنا الله يكرم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم لحظة نعم ها لكن لو إذا لبس الشيء يتداوى به في يده وكان على هيئة الحلقة على العضد، فإن كان هذا الشيء يعرف بأنه عن طريق الأطباء أنه ساوي للشفاء بإذن الله لا مانع، سواء لبس على شكل حلقة أو مربع أو دائرة أو غيره لا مانع إن كان يشفي بإذن الله. أما إن كان لا يعرف أنه وسيلة للشفاء ولبسه فهذه وسيلة للشرك إن اعتقد أنه سواء في الشفاء ويعتقد أنه ينفع أو يضر من دون الله فهذا شرك أكبر. أما إن كان هو نفسه أثبت الأطباء أنه علاج فلا مانع من هذا. نعم نعم ارفع صوتك. نعم طبعا الشرك ما ذكره الحكمي رحمه الله من أن الكفر العملي يكون في الكفر الأصغر أو الشرك العملي يكون في الأصغر، هذا بوجه عام، ولكن يوجد من الشرك العملي ما هو شرك أكبر. ما هو شرك؟ يقولون النفاق عملي، شرك عملي، كفر عملي، ويعنون بذلك الكفر الأصغر. لكن يوجد أيضا من الأعمال ما هو كفر، ومن الأعمال ما هو شرك، ومن الأعمال ما هو نفاق أكبر. فالاعتقاد كيف يكفر الإنسان باعتقاده؟ أن يعتقد اعتقادا فاسدا في الله عز وجل أو في القرآن أو في الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون كفرا، كاعتقاد الرافضة في القرآن وأن القرآن الذي بين أيدينا إنما هو ربعه أو ثلثه، استخرج فاطمة بثلاثة أرباع أو ثلثيه في آخر الزمان، هذا اعتقاد كفري. والعمل كأن يتقدم بالعبادة أو يتقرب بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كأن يركع لغير الله أو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم هذا هو الشرك الاعتقادي والشرك العملي. فيطلق بعض العلماء كالحكم رحمه الله في 200 سؤال وجواب في العقيدة على الشرك العملي على الشرك الأصغر، هذا على وجه العموم، وإنما من الشرك أيضا ما هو عملي، ولا يلزم أن نسأل عن اعتقاده. كمن سب الله عز وجل هل نقول له ماذا تقصد؟ تقصد الله؟ أي الله؟ لا يوجد إلا الله واحد سبحانه، فهذا كفر والعياذ بالله. من سب الله كافر، الذي يسب الرب جل وعلا هذا كفر بالله جل وعلا، لا خلاف في ذلك بين العلماء. ومن قال إنه دليل على الكفر هذا قول الجهمية، وأنه لا كفر إلا بالاعتقاد هذا قول الجهمية والعياذ بالله، كما قال علماؤنا ومشايخنا. وإنما الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل والترك والشك، خمسة أشياء. نعم يعني وكان يجهل هذا، كان لا يعلم هذا، لذلك قال بعدها وفيه أنه لم يعذره بالجهالة، يعني لوجود العلم، وفي نسخة وفي أنه يعذر بالجهالة، والضابط في هذا وصول العلم أو عدم وصول العلم إلى فاعل ذلك. لا، ولكن أين نعرف الاعتقاد؟ كيف نعرفه؟ لا، هذا قد يوصلنا إلى قول الجهمية، قد يوصلنا إلى قول الجهمية. طيب، وأيهما كان به الشرك أكبر، العملي ولا الاعتقادي؟ لا، ما أنت حتقيس على هذا جميع أنواع الشرك الأصغر، ليس هذه المسألة فقط. يعني في الظاهر هو شرك أصغر، وقد يتدرج معه إلى الشرك، وقد لا يتدرج، قد يقف عند هذا الحد أن هذه الحلقة إنما هي وسيلة في العلاج، وليس أنها تدفع أو تجلب بذاتها، وإنما الذي يدفع الضر ويجلب الخير هو الله عز وجل، وإنما هذه وسيلة. ولكن لما كانت وسيلة لم يذكرها أهل الطب ولا أهل التجربة والمعرفة، وإنما هو نوع من العبث أن يعتقد أن هذه وسيلة للشفاء، فصار هذا شركا أصغر. لكن أن يقول إنسان قد يعني هو أي شرك، يعني من سجد لغير الله، نقول هذا ما هو؟ الذي يذبح لغير الله، نقول هذا شرك إيه؟ أجب يا أسامة. شرك أصغر اعتقادي، كيف؟ هكذا في الكتاب، شرك أصغر اعتقادي، فاعتقادي أنها وسيلة، يعني يمكن من هذا الباب، فاعتقادي أنها وسيلة وليس أنها تدفع أو تجلب بذاتها. لكن الأكثر العلماء لا يطلقون هذه اللفظة التي أطلقها الحمدان، قلنا الشرك الاعتقادي في الشرك الأكبر، والشرك العملي في الشرك الأصغر، حتى أن هذه القاعدة ليست مضطردة، لأنه من الشرك الأكبر كما قريت أنت الآن ما هو من الشرك العملي ما هو أكبر، كالنذر لغير الله والذبح لغير الله. العملي أقل لا شك، لا شك، نعم. لكن أنت يعني أنا أريدك تفصل، ماذا تريد؟ فصل كلامك. لا، قد يكون هذا، وقد يكون لبسها للزينة، وقد يكون لبسها أنواع كثيرة. ولذلك فصل الشيخ الفوزان في هذا الموطن في أظن في الحديث القادم، ما هو عبد الله بن عكيم، في الباب الذي بعده أذكر تماما، كان الشيخ الفوزان فصل في هذا، إذا لبس، إذا في تعليق على البعير من تقلد وترا، نعم، لعل ناتي به في قرة عين المحدثين، كان في درس الفجر في مسجد حماد السلامة في الرياض، ذكر هذا الشيخ صالح الفوزان وفصل في من تقلد وترا، أو يعني قلد البعير وترا، أو علق فيه قلادة في عنقه، أن هذا إذا كان للزينة فإنه يجوز، أما إن قلده لأنها تجلب خيرا أو تدفع شرا فهذا شرك أكبر في الربوبية، أما إن قلده معتقدا أنها وسيلة لدفع العين فهذا شرك أصغر. لعل نأتي بكلام الشيخ، إني كتبت وراءه بالنص كلام الشيخ الفوزان صالح الفوزان في الدرس القادم إن شاء الله، غدا إن شاء الله في في قرة عين الموحدين ذكر هذا اللي راجع شرح قرة عين الموحدين يجد هذا. نعم في تعليق هذا على البعير. نعم 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 يشهد على الله محمد رسول الله ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العودة إلى هذا أبدا. نعم نعم حديث من ضعفه قال أظن في كتاب لإعلانات به إن شاء الله أيضا للبهلول البهلال تلميذ الشيخ ابن الشيخ عبد العزيز بن باز في 33 حديثا في كتاب التوحيد عليها بعض الانتقادات وهذا البهلال قرأه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأقره وجاء هذا بطرق إن شاء الله إذا واحد يذكرني إن شاء الله نضع الكتاب هنا سيحافظ عليه. كان في أحد من الإخوة أخذ يصوره أو طلب أن يصوره في درس فتح المجيد صورته. عماد معك نسخة عندك؟ طيب هات خلي نسختك معك لأن أنا غالبا سأنسى. نعم نعم ارفع صوتك. من مكتوب ان تلميذ الشيخ مقبل؟ من اللي كتب؟ الشيخ مقبل اللي قال انه تلميذ يعني. محمد الامام. طيب اقرا. مدلس اختلف طيب العلنات ان شاء الله غدا بك او تاتي محمد كتب كتاب البهلال جاء بطرق هذا الحديث واثبته انه حسن او صحيح لا أذكر حسن أو صحيح. نعم نعم والعياذ بالله سبحان الله. هذا عادة هذا 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 كفر بالله والعياذ بالله عادة قبيحة. حالهم هذا للقضاء يرجع فيه لولاة الأمور لكن هذا كأمر عام من سب الله جل وعلا فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله صلى الله السلامة والعافية إلا أن يكون فقد عقله يعني صار مجنون. نعم صار مجنون مجنون غير مكلف لكن معه عقله ويفهم ما يقول أنه يسب الله جل وعلا الذي في السماء سبحانه فهذا كافر والعياذ بالله. هذا لا يجهله أحد هذا لا يجهله أحد سب الله أو الاستهزاء بالله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجهل أحد أن هذا حرام. في أحد يجهل أن سب الله لا يجوز؟ لا يوجد أحد أبدا. وكونه يجهل الحد لا قيمة له ولا لا بد من مواجهة هذا الشيء. لكن إذا كان منتشرا يعني ظاهرة أيضا ظاهرة ولا أحوال شخصية يعني حالات خاصة ولا منتشر عند الناس أيضا في الموضوع إن هذا قال منتشر في ليبيا وفي تونس المغرب أيضا. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر عظيم لما قالت النصارى المسيح ابن الله هو نبي ورسول جعل الله جل وعلا ذلك سبا، تكاد السماوات وتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. مجرد أن قالوا إن عيسى ابن الله تكاد السماوات تتشقق من هذا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كيف إذا سب الرحمن والعياذ بالله؟ هذه عادة قبيحة لا ينفع معها لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا صدقة ولا نسك والعياذ بالله. يجب على طلاب العلم أن يبين للناس هذا، أن هذا أعظم المنكرات مطلقا، أن يسب الله الخالق المنعم الكريم جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. لو إنسان، ولله المثل الأعلى، أنعم على إنسان نعمة، أعطاه المال أو الثياب أو أطعمه أو جعله يعمل عنده وأكرمه، لا يسبه، بل يحمل له التقدير في قلبه ونفسه ولله. كيف من خلق ورزق وأعطى وأنعم نعما لا تعد ولا تحصى أيسب هذا سبحانه إلا من خبيث النفس والعياذ بالله. يقول شيخنا أحسن الله، طيب نخلص هذا، شيخنا أحسن الله عليكم ومن إياك، ما يقال عند الوحم عند الوحم أن المرأة إذا حملت تشتهي نوعا من الطعام؟ يقول لو لم تأكله لجاء المولود في جسده هذا الطعام، هل هذا فيه شيء من الشرك؟ ما أدري، هل هذا واقع؟ لا، إذا لم تأكله هل هو واقع؟ ما أظنه دائما، قد يقع. لكن طبيا هل هو يقع فعلا؟ يعني إذا لم تأكل مثلا اشتهت التفاح، وإذا لم تأكل التفاح يأخذ المولود لا بد أن يخرج على بدنه تفاحة؟ طيب إذا لا تأكل التفاح حتى يخرج تفاح، لكن أظنه ليس دائما، أظنه ليس دائما، يعني دائما هذا كلام الأطباء، يرجع الأطباء. نعم، يفعل إيه؟ أي نوع من الشرك؟ لم إيه؟ يخطر بباله أن هذا فعل. ويخطر بباله ماذا؟ ولكن يخطر بباله ماذا؟ أنه توحيد؟ يعني هذا سؤال افتراضي ولا واقع؟ يخطر بباله ماذا؟ أنه على الحق؟ أنه هو لا شك أنه آثم في تقصيره عن السؤال، لكن مثل هذا هل بلغته الحجة؟ هل أقيمت عليه الحجة؟ طيب، لا بد من وصول الحجة إلى مثل هذا. ويعني لا ننشغل كثيرا بمسألة العذر بالجهل، المسألة في الجهل هل هو عارض من أو مانع من موانع التكفير، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. أما اعتبار الحال حال شخص معين في مكان معين أو زمان معين يعذر صاحبه أم لا يعذر، هذا الذي فيه خلاف بين علمائنا الشيخ بن باز وكل مشايخنا على أنه وصلته الحجة، والشيخ العثيمين يفصل، والشيخ بن باز يثبت الخلاف لا ينكره. فينتبه لهذا، يعني يرجع في ذلك إلى حال الشخص والمكان الذي هو فيه. وينتبه أن بعض فرق أو بعض من دخل عليه شبهة التكفير صار ينقل بعض كلام للشيخ صالح الفوزان أنه من لم يكفر ذلك فهو كافر، وينزل هذا على من يثبت الخلاف، وهذا شيء عجيب جدا. وخلط غريب جدا. تنزل ذلك على العلماء، تنزل على ابن عثيمين، تنزل على الشيخ الفوزان نفسه في بعض المواطن من كلامه، على الشيخ بن باز في بعض المواطن من كلامه. لا، هذا غلط. إنما بناء وسدنا بقاعدة من لم يكفر المشركين فهو كافر. لا، هذه مسألة أخرى. نعم. نعم، لا يوجد حج والشبهة قائمة. أما أمره في الآخرة فإلى الله سبحانه وتعالى، أما نحن في الدنيا هو معذور بجهله ولو في هذه المسائل، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أي إن كان اعتقادي أو عملي، لا يفرق الشرك في اعتقادي أو عملي. وكما سبق أن حتى الشرك العملي منه ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، كالنذر لغير الله والذبح لغير الله. نعم، نجزم بأنه في النار إذا مات النصراني أو اليهودي، نجزم بأنه في النار إذا مات على النصرانية أو اليهودية المحرفة، نجزم بأنه في النار. نعم، بعينه نجزم بعينه أنه في النار إذا مات على الكفر. إذا مات يقول عيسى ابن الله، نجزم أن فلان هذا شنود هذا في جهنم وبئس المصير، مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها أبدا بعينه، لا شك.